معين، وهكذا يقال في مهن مهن أو مهمة. طيب، في هذا الحديث ثاني، في هذا السياق وجوب تعليم الجاهل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه فعلمه، وفيه أيضا أنه لا يجوز إحداث ما يؤذي أو ينجس في المساجد، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يصلح بها شيء من هذا البول ولا القذر. وفيه أيضا حسن معاملة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله. ولهذا روى الإمام أحمد في هذا الحديث أن الأعرابي قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. لماذا؟ لأن محمدا رفق به وغيره صاح به وزجره، فكأن هذا الأعرابي أراد أن يتحجر واسعا، قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. وفي هذا الحديث أيضا نص واضح صريح على جواز رواية الحديث بالمعنى، لقوله: أو كما قال، أو كما قال. وعلى هذا فإذا سكت حديثا وشككت في لفظه فأنت تقول: أو كما قال. وإن شئت فقل: هذا الحديث أو معناه، يعني المهم أن تعبر بشيء يدل على أنك لم تضبط اللفظ. نعم. يقول: إذا وجدنا رجلاً واقعاً في مفسدة هل نتركه حتى ينتهي منها؟ الجواب في ذلك تفصيل. إذا كان يترتب على إقلاعه منها مفسدة أكبر فندعه، وإلا فلا. فلو رأينا إنساناً يريد أن يفك القفل علشان يسر، شو نقول؟ نسكت؟ ما يهم نسكت. أو وجدنا شخصاً يحاول أن يفجر بامرأة، لا يمكن أن نسكت. لكن إذا كان يترتب على إقلاعه من هذا الدم ما هو أشد منه فحينئذ نسكت. ولذلك يؤخذ من هذا الحديث أن يؤخذ من هذا الحديث وجوب دفع أعلى المفسدتين بإيش؟ بأدناهما. يعني إذا كان لا بد من إحدى المفسدتين وجب أن تدفع العليا بالدنيا. نعم. نعم. اي نعم صحيح. لو قيل هذا لكان واردا، لكن الجواب عنه ان هذا تدعو الحاجه اليه، لانه لولا هذا لكان هذا الاعرابي سيفهم ان البول في المسجد جائز، حيث ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: دعوه. نعم ياسر. لا، لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز بيع الكلب. ورواية النسائي التي فيها إلا كلب صيد ضعيفة، قال العلماء إن هذه زيادة منكرة، وأن بيع الكلب لا يجوز ولو جاز اثناؤه. لا، نعم، إذا اضطر إلى ذلك ولم يجد من يهبه له فحينئذ قد يقال إنه لا بأس أن يأخذه من هذا الرجل استنقاذا. وأما هدية لمن أعطاه الكلب فهذا لا بأس بها، لأنها من باب المكافأة. نعم. ثلاثة.
باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان فيبرق عليهم ويحنكهم، فأتي بصبي فبال عليه فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسله. وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي يرضع فبال في حجره فدعا بماء فصبه عليه. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى قال حدثنا هشام بهذا الإسناد مثل حديث ابن نمير. حدثنا
بول الغلام الذي لم يأكل الطعام يعني يتغذى باللبن يكفي فيه النظر يعني بدون غسل. ومعنى النظر أن تصب الماء عليه بدون فرق وبدون عصر ويكون مطهرا. في الحديث الأول كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم يعني يدعو لهم بالبركة يقول اللهم بارك فيه. والبركة هي الخير الكثير الثابت لأن أصلها من البركة والبركة واسعة وفيها ماء قار ثابت فلذلك صارت معناها الخير الكثير الثابت. وتقول ويحنكهم معنى التحنيك أن يمضغ تمرة ثم يأخذها بيده ويدلك بها حنك الصبي. كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك لأمرين. الأمر الأول التبرك بريق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والأمر الثاني الانتفاع بالتمر لأن أحسن حلوى ينفع البدن وينتفع به البدن هو التمر. ولو أنك قرأت خصائص التمر عند الأطباء المتأخرين رأيت العجب العجاب. فيكون في ذلك فائدة يعني. ولكن هل التحنيك مشروع الآن يعني بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام أو خاص بالرسول؟ ما دمنا قلنا إن العلة هو التبرك بريقه والانتفاع بالتمر فالعلة الأولى اعتبرناها جزء علة والثانية جزء. الجزء الثاني باقي بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم والأول مفقود في موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا اختلف في هذه المسألة هل الحكم باق وهو التحنيك بالتمر أو إنه زال بموت الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعندي أن الأمر في هذا واسع إذا حنكته بالتمر رجاء فائدته فلا بأس. أما إذا حنكته تبركا بريقك فهذا ينهى عنه. وأيضا نقول لا بأس بشرط أن لا يكون فيك مرض يخشى من تعديه إلى هذا الصبي. فإن كان فيك مرض لأن كثير من الناس يكون في أفواههم مرض تتقرح اللثة أو اللسان أو ما أشبه ذلك. فإذا كان فيك مرض فاحرص على أن لا تحنك أحدا. ومن فوائد هذا الحديث ما ترجم له وهو أن بول الصبي يكفي فيه النظر. طيب وعذرتهم لا يكفي فيها النظر لا بد من وصلها كسائر النجاسات. بول الجارية لا يكفي فيه النظر لا بد من غسل كسائر النجاسات. وذلك أن الأصل في النجاسة الغسل فما خرج عن هذا الأصل يقتصر فيه على الوارد فقط. ولم يرد أن الجارية ينضح من بولها ولم يرد أن الغلام ينضح من عذرته فيبقى على الأصل. واختلف العلماء هل التفريق بين الجارية وبين الغلام معقول المعنى أو لا؟ والصواب أنه معقول المعنى، وأنه لا ينبغي أن نقول معقول المعنى أو لا، بل نقول مفهوم عقل أو لا، لأنه ما من شيئين فرق بينهما الشرع إلا والعقل يفرق بينهما، لكن التفريق يخفى علينا سببه لقصور أفهامه. ولهذا كل ما سمعتم في كتب الفقهاء هذا تعبدي، فليس معناه أنه ليس له علة، بل معناه أنه أن علته غير مفهومة لنا، وإلا فنحن نعلم أن كل شيء يفرق الشرع بينهما فهناك علة. أقول إن بعض العلماء قال إننا لا نعلم العلة لماذا فرق بين بول الصبي بين بول الغلام والجارية، ولكن هذا تعبد ننضحه من بول الغلام ونغسله من بول الجارية. وقال بعض العلماء إن العلة مركبة من ثلاثة أشياء: المشقة وكثرة الانتشار وخفة الطبع. كم ذي؟ طيب، المشقة، قالوا لأن حمل الصبي أكثر من حمل الجارية، فإذا أوجبنا الغسل صار أشق من النضح، والجارية ترمى في الأرض تصيح ما تصيح ما عليهم منها. هذا هو الغالب، لا سيما في الزمن الأول اللي من آثار الجاهلية. الفرق الثاني سعة الانتشار، بول الصبي يخرج من ثقب صغير فيندفع بشدة، فتكون المساحة التي يصيبها البول أوسع من المساحة التي يصيبها بول الجارية، لأن الجارية لا يخرج من ثقب ضيق. وهذا لا شك أن فيه مشقة، أن فيه شيء من المشقة. الفرق الثالث ما هو؟ الأمر الطبيعي، الخف، خف الطبع. قالوا لأن بول الصبي أخف خبثا من بول الجارية لقوة حرارته، فتنضج هذه الفضلة حتى تكون خفيفة النجاسة. ومعلوم أن ما كان نجاسته أخف كان تطهيره أخف. ونحن نقول سواء كانت هذه العلل هي المرادة للشرع أم لا، نحن إنما علينا أن نتعبد، والمؤمن يكفيه أن يقال هذا قول الله ورسوله. ولهذا لما سئلت عائشة عن المرأة تقضي الحيض وتقضي الصلاة، عن المرأة الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، ماذا قالت؟ قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. طيب، لو أن صبيا بال على ثوبك فتأتي بماء وتصب على مكان البول فقط ولا تعصر ولا تضرب، ولو أن جارية بالت وجب أن تغسله تدلك وتعصر حتى يطهر. وفي الحديث أيضا حسن خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث لا يغضب إذا بال عليه الصبي، ولا يقول لا أعادك الله علي مرة أخرى ولا شيء، بل يقابل ذلك بكل سماحة عليه الصلاة والسلام. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة: حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أم قيس بنت محصن أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها لم يأكل الطعام فوضعته في حجره فبال قال فلم يزد على أن نضح بالماء. وحدثناه يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة عن الزهري بهذا الإسناد وقال فدعا بماء فرشه. وحدثنيه حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد أن ابن شهاب أخبره قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أم قيس بنت محصن وكانت من المهاجرات الأول اللاتي بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أخت عكاشة بن محصن أحد بني أسد بن خزيمة. قال أخبرتني أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها لم يبلغ أن يأكل الطعام. قال عبيد الله أخبرتني أن ابنها ذاك بال في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله غسلا.
هذا الحديث في بيان حكم بول الصبي، وذكرنا بالأمس أن السنة دلت على التفريق بين بول الصبي الغلام وبين بول الجاري، وأن من العلماء من قال إن هذا أمر تعبدي، ومن العلماء من قال إنه أمر معقول المعنى وعلل، ولكن يبقى النظر بالنسبة لعذرته وبول الأنثى وعذرته. وبينا أمس أن حكم هذه الثلاثة حكم بقية النجاسات لا بد من الغسل، وذلك أنه إذا جاءت قاعدة كلية عامة ثم استثني منها شيء على خلاف هذا الأصل والقاعدة فإنه يقتصر على ما ورد فقط ولا يقاس. وفي هذا الحديث في سياقاته كما ترون أن الصبي لم يأكل الطعام أو لم يبلغ أن يأكل الطعام، وليس المراد أن لا يأكله مطلقا، لأن الصبي قد يأكل الطعام وله أشهر قليلة، لكن المراد أن لا يتغذى به، أي أن لا يكون أكثر أكله الطعام، فإن كان أكثر أكله الطعام صار كغيره من الأبوال، أي صار بوله كغيره من الأبوال لا بد أن يغسل. والفرق بين الغسل والنضح بيناه أمس، قلنا النضح أن يصب عليه الماء حتى يغمره بدون عرق وبدون فرق وبدون عصر. نعم شراك. نعم لا يأخذ الحكم. نعم المهم أن يكون غذاؤه باللبن. هذا نادر ما يبلغ إلى العشر وهو يتغذى باللبن إلا من مرض، وحينئذ نرجع للأصل ونقول لا بد من غسل البول. نعم عبد الله. لا له بد أن يأكل الطعام، أما الماء وإن سمي طعاما فليس بأكل. حميد إذا نعم ويش ملابس أخرى نظيفة ولا ما يضر، لأن الماء الذي يأتيه سيصله، والغالب أن الماء الذي يأتيه يكون متكاثرا بما لأنه لا يتغير.
باب حكم المني. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة والأسود أن رجلا نزل بعائشة فأصبح يغسل ثوبه فقالت عائشة إنما كان يجزئك إن رأيته أن تغسل مكانه فإن لم تر نضحت حوله ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وحدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن الأعمش عن وحدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود وهمام عن عائشة في المني قالت كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا كثيبة بن سعيد قال حدثنا حماد يعني بن زيد عن هشام بن حسان حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبدة بن سليمان قال حدثنا ابن أبي عروبة جميعا عن أبي معشر حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم عن مغيرة حاء وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مهدي بن ميمون عن واصل الأحدب حاء وحدثني ابن حاتم قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا إسرائيل عن منصور ومغيرة كل هؤلاء عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة في حث المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو حديث خالد عن أبي معشر. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا ابن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن همام عن عائشة بنحو حديثهم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا
عندنا وحدثنا
بدون واو
طيب مقتضى القياس أن يكون بالواو
نضيفه
نعم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر عن عمرو بن ميمون قال سألت سليمان بن يسار عن المني يصيب ثوب الرجل أيغسله أم يغسل الثوب فقال أخبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه. وحدثنا أبو كامل البحدري قال حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد حاء وحدثنا أبو كريب قال أخبرنا ابن المبارك وابن أبي زائدة كلهم عن عمرو بن ميمون بهذا الإسناد. أما ابن أبي زائدة فحديثه كما قال ابن بشر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني. وأما ابن المبارك وعبد الواحد ففي حديثهما قالت كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا أحمد بن جواس الحنفي وأبو عاصم قال حدثنا أبو الأحوص عن شريد بن غرقدة عن عبد الله بن شهاب الخولاني قال كنت نازلا على عائشة فاحتلمت في ثوبي فغمستهما في الماء فرأتني جارية لعائشة فأخبرتها فبعثت إلي عائشة فقالت ما حملك على ما صنعت بثوبيك. قال قلت رأيت ما يرى النائم في منامه. قالت هل رأيت فيهما شيئا؟ قلت لا. قالت فلو رأيت شيئا غسلته. لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفر.
هذه الأحاديث كلها تدور على حديث عائشة رضي الله عنها، بل هذه السياقات والألفاظ وكلها تدل على أن المني ليس بنجس، وإنما يغسل إذهابا لصورته إن كان رطبا ويفرك إن كان يابسا، وهذا هو الراجح وهو الصحيح. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه نجس، وقال إنه وإن كان طاهرا بنفسه فإنه يمر من قنوات الذكر التي مر بها البول فيتنجس بمروره، وهو غير قادر لدفع النجاسة عن نفسه لأنه غليظ ويسير. ولكن هذا القول ضعيف من وجهين. الوجه الأول أنه في مقابلة النص، وكل قول ينبني على قياس في مقابلة النص فإنه ضعيف. والثاني أن النجاسة قبل أن تخرج ليست بنجسة، ولو كانت نجسة لكان البول إذا خرج من المثانة ومر بالقنوات وبقي فيها ولم يخرج لا تصح الصلاة معه، لأنه يكون كالذي حمل قارورة فيها بول ولم يقل بذلك أحد. ولهذا كان القول الراجح أن النجاسة في مقرها قبل خروجها ليست بنجسة، لا تنجس إلا إذا خرجت. ويدل لهذا أن الإنسان وهو يصلي يجوز أن يحمل الصبي والصبي في بطنه العذرة، ولو كانت نجسة في بطنه لكان حمله إياه في الصلاة مبطلا للصلاة، كما لو حمل قارورة فيها بول أو غائط وهو يصلي فإن صلاته لا تصح لأنه حامل للنجاسة. وبهذه المناسبة أود أن ننبه على ما يفعله بعض الناس إذا أراد أن يأخذ بولا لفحصه، جعله في قارورة وذهب يصلي إما صلاة الظهر أو صلاة الضحى أو ما أشبه ذلك، وهذا لا يجوز لأنه يكون حاملا للنجاسة. فإن قال قائل كيف يعامل المني؟ قلنا يعامل كما كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تفعله، إن كان يابسا فرك وإن كان رطبا غسل. وهل يجب أن يغسل الثوب كله أو ما أصابه فقط؟ الثاني، ما أصابه فقط. ولهذا كانت عائشة رضي الله عنها تقول إنها تغسل المني من ثوب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء. وهذا دليل واضح على أنه لا يجب غسل الثوب كله، بل وأصل وجوب الغسل ليس أصل وجوب الغسل غير ثابت، وإنما يغسل إزالة لصورته. ومن الطرائف أن ابن القيم رحمه الله ذكر في كتابه بدائع الفوائد، وهو وصف كمسماه، فيه من بدائع الفوائد ما لا تجده في غيره. ذكر عن ابن عقيل رحمه الله أحد فقهاء الحنابلة أنه مر به رجل وهو يتناظر مع شخص يرى أن المني نجس، وابن عقيل يرى أنه طاهر، فقال ابن عقيل إنني أجادل هذا الرجل أقول له إن أصلك طاهر ويأبى أن يقول إلا أن يقول إن أصله نجس. وهذه من الطرائف. وهذا المني أصل الآدم لا شك، كما قال الله عز وجل فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والتراب. نعم. إن حملة إيش؟ نعم. الضرورة على كل حال لها أحكام. ضرورة. نعم. يقولون لأن حمل النجاسة لما كان متصلا به صار كالثوب، لو كان في ثوبك نجاسة ولكنك لا تباشرها صار هذا حرام عليك، فكذلك القارورة. نعم. إيش؟ من؟ لا، إذا كان جاهلا سبق لنا يا عادل. يعني يحصل منها ماء. طيب مر علينا هذا كثيرا، ألا تذكرون؟
لا.
مر علينا قلنا إن حامل النجاسة وهو جاهل صار صحيح، وذكرنا لهذا دليلا في قصة عليه حين خلع عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره مبتدئا أن فيه ماء قدرا. نعم حامل خالد إيش؟ الظاهر هو أنه كذلك، يعني الابن الصغير الذي يتغذى باللبن الصناعي كالذي يتغذى باللبن القديم. نعم أنت ثلاثة أسئلة.
باب نجاسة الدم وكيفية غسله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة حاء وحدثني محمد بن حاتم واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة قال حدثتني فاطمة عن أسماء قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع به؟ قال تخثه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن نمير حاء وحدثني أبو الطاهر قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني يحيى بن عبد الله بن سالم ومالك بن أنس وعمر بن الحارث كلهم عن هشام بن عروة بهذا الإسناد مثل حديث يحيى بن سعيد.
قول المالك قول المؤلف بل قول المترجم الذي يضع التراجم باب نجاسة الدم وكيفية غسله. هذه الترجمة المطلقة ليست على الإطلاق، وذلك أن الدم ينقسم إلى قسمين طاهر ونجس، إلى قسمين طاهر ونجس. فالطاهر أولا كل نجس يخرج من حيوان ميتته طاهر، كل نجس كل دم يخرج من حيوان ميتته طاهر فإنه طاهر، فما خرج من الحوت السمك وما أشبهه فهو طاهر وليس بنجس، وما كان من حيوان ليس له نفس سائلة فإنه طاهر، ومثلوا لذلك بدم البعوض. البعوضة إذا صارت مملوءة دما ثم ضربتها وخبطتها صار خرج منها دم، لكن هذا الدم طاهر. لماذا؟ لأن ميتة البعوض طاهر. ومثلوا له كذلك بالذبابة فإن فيها دما لكنه من حيوان ليس له نفس سائلة، هذا واحد. الثاني من الطاهر كل دم يبقى بعد الزكاة، كل دم يبقى بعد الزكاة فإنه طاهر. فإذا ذكى الإنسان شاة وبقي في قلبها أو كبدها أو أمعائها أو لحمها دم فإن هذا الدم طاهر، يعني لو أصابك فإنه لا ينجس. وأما الدماء النجسة فهي أولا ما خرج من حيوان نجس الميتة في حال حياته فإنه نجس، كالخارج من بهيمة الأنعام، من الدجاج، من الأرانب إلى ما لا يحصى، فهذا نجس. لكن أهل العلم يقولون إنه يعفى عن يسيره لمشقة التحرز منه غالب. الثاني كل ما خرج من سبيل، كل ما خرج من سبيل بالنسبة للآدمي كدم البواسير ودم الحيض والدم الذي يخرج من الذكر لمرض وما أشبه هذا، هذا نجس لأنه خارج من سبيل. وكذلك خروج دم الحيض من المرأة فإن الحيض نجس لأنه خارج من سبيل. الثالث كل ما خرج من حيوان نجس كدم الكلب والسباع والحمير وما أشبهها، هذا يكون نجسا إذا خرج منه وهو حي. وأما الطاهر الحياة فإن كانت ميتته نجسة فإنه نجس لكنه يعفى عن يسيره كما سبق. بقي علينا دم الآدم، هل هو نجس أو ليس بنجس؟ ما خرج من السبيل فهو نجس لا إشكال فيه، وما خرج من غير السبيل كالخارج بالرعاف وجرح بعض الأعضاء وما أشبه ذلك فأكثر العلماء يقولون إنه نجس لكنه يوفى عن يسيره لمشقة التحرز منه. ولكن الذي يظهر لي أنه ليس بنجس لأن النجاسة تحتاج إلى دليل، وليس هناك دليل على أن الدم الذي يخرج من غير السبيلين يكون نجسا، بل ربما يقال إن الدليل يدل على الطهارة لأن المسلمين في جهادهم تتلوث ثيابهم بالدماء وكذلك أبدانهم ويصلون، ولم ينقل أنهم كانوا يؤمرون بتطهير الثياب أو تطهير الأبدان. وغاية ما بلغني في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سج وجهه جعل ابنته فاطمة رضي الله عنها تغسل الدم عن وجهه، وهذا لا يدل على النجاسة لأن إزالته من أجل التنظيف، ولهذا لم يأمرها أبوها بذلك عليه الصلاة والسلام، ولم يأتي أمر مستقل في وجوب التطهر منه. ولأن القياس يقتضي أن يكون دمه طاهرا من وجهين، الوجه الأول أن ميتة الآدم طاهرة، والقياس أن يكون دمه طاهرا كالسمك والحيتان. الوجه الثاني أنه لو قطع عضو من أعضائه لكان هذا العضو طاهرا لو قطعت يده، مع أن اليد إذا قطعت تحمل دما، فإذا كان العضو طاهرا فالدم من باب أولى لأن انفصال العضو من البدن أشد من انفصال الدم، ولهذا يمكن للإنسان أن يتبرع بدمه ولا يتضرر. فالذي يظهر لي أنه ليس بنجس ولو لم يكن من الدليل إلا أن نقول الدليل عدم الدليل. فإن قال قائل ما تقول في هذا الحديث الذي سألت فيه المرأة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع؟ قال تعدته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلفه. قلنا هذا لا ننازع في أنه نجس لأنه دم حي وخارج من السبيل، لكن كلامنا على الدم الذي يخرج من غير السبيل، فالذي يظهر أنه طاهر. وتعلمون أيضا أن الرعاف يحدث كثيرا للناس، ولم يأتي حرف واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بغسل الرعاف، إلا أننا نحبذ أن الإنسان يتنزه منه من الدم ويتطهر منه وإن لم يكن نجسا. إزالة لصوافه ولئلا يتقزز الناس برؤيته، ولأن أكثر العلماء على النجاسة فيحتاج الإنسان لدينه. نعم. إيش؟ القيح أخف من الدم فهو طاهر، حتى عند كثير من الذين قالوا بنجاسة الدم قالوا إن القيح والصديد أخف فلا يكون نجسا. وكذلك ماء الجروح أحيانا يكون صار الإنسان ينفط جلده فيكون في حبوبات مملوءة ماء وتتفجر، هذه أيضا ماءها طاهر. نعم. أي هذا طاهر لأنه لا ينجس من الدم إلا الدم المسفوح. قل لا أجد فيما أوحي إليه محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. نعم. بن داود يمكن هذا مذي، المذي هذا المذي حكمه أنه يغسل لكنه غسل نظر كبول الغلام، ويوجب غسل الذكر والأنثيين والوضوء أيضا. لا. المني يكون ذاتك كل إنسان وش هالكلية الكاذبة هي؟ لا ما هو كل إنسان، لا ليس كل إنسان. هذا يقول كنت رجلا مذاعا ولا يلزم خروج المذي أن يخرج المني. إينا بعض الناس مجرد أن يتذكر يحصل منه المذي. أي لا أمان، ذكرنا لهم قبل قليل أن النجاسة في محلها قبل أن تبرز هي طاهرة. ولهذا لما قال الفقهاء رحمهم الله إنه لا يطهر شيء بالاستحالة إلا العلقة تكون إنسانا، رد عليهم شيخ الإسلام رحمه الله وقال إن العلقة أصلها غير نجسة لأنها في قرارها ومكانها.
باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه. وحدثنا أبو سعيد الأشج وأبو كريب محمد بن العلاء وإسحاق بن إبراهيم، قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش قال سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس عن ابن عباس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال أما إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. قال فدعا بعشيب رطب فشقه باثنين ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا، ثم قال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. حدثنيه أحمد بن يوسف الأزدي قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد الواحد عن سليمان الأعمش بهذا الإسناد، غير أنه قال وكان الآخر لا يستنزه عن البول أو من البول.
نعم، هذا حكم البول. البول نجس إذا كان من حيوان لا يؤكل، وإن كان من حيوان يؤكل فإنه طاهر، وعلى هذا فبول الإبل طاهر، بول الغنم طاهر، بول البقر طاهر. أما إذا كان من حيوان لا يؤكل فإنه نجس، ومن ذلك بول الآدمي فإنه من حيوان لا يؤكل ف فيكون نجسا. ثم ذكر المؤلف رحمه الله ساق حديث ابن عباس، حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر على قبرين فقال أما إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. أما إنهما، هذه فيها ثلاث مؤكدات، أما وإن ولام الابتداء. أما إنهما لا يعذبان، وإنما أكد النبي صلى الله عليه وسلم الخبر لأنه مستبعد عادة أن يسمع الناس عذاب القبر. ثم بين صلى الله عليه وسلم أنهما لا يعذبان في كبير، أي لا يعذبان في أمر شاق عليهما، بل يسهل عليهما اجتنابه. وبين أن ذلك أن أحدهما كان يمشي بالنميمة، يعني يمشي بين الناس بالنميمة، وهي على وزن فعيلة بمعنى مفعولة مشتقة من نم الحديث إذا نقله، وهي أي النميمة أن ينقل كلام الناس بعض ببعض للإفساد بينهم وإلقاء العداوة، مثل أن يأتي لفلان يقول إن فلانا قال فيك كذا وكذا، ويأتي للآخر يقول إن فلانا قال فيك كذا وكذا، وهلم جرا. النميمة فألحقها النبي صلى الله عليه وسلم بالسحر لأنها تفعل